Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أعتقد أنكم مثلي تتساءلون دوماً عندما تقرؤون لأحد الكتاب أو المبدعين عن شكل مكتبته أو ماذا يقرأ ومتى يكتب وكيف بدأت قصته مع الكتاب والقراءة، ما كتابه المفضل، من هم أصدقائه وما هي محتويات مكتبته؟ أسئلة كثيرة نحاول الإجابة عنها خلال زيارتنا لمكتبات مبدعين ومثقفين وشخصيات عامة ساورنا الفضول لمعرفة طقوسها الخاصة أثناء القراءة أو الكتابة. في المكتبة معي أنا اعتماد سلام. أرحب بكم مستمعينا، ضيفتنا اليوم هي الكاتبة والأديبة والمناضلة المغربية الرائدة والقديرة الأستاذة خناتة بنونة. أستاذة خناتة، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا، وأنا سعيدة اليوم بوجودك معنا.
أحييكي وأحيي كل المستمعين الكرام، وأحيي أهل طنجة، وأحيي كل المناظر الحرة والمجدة والباحثة عن الحق والحقيقة.
كل التحية لك أستاذة خناتة. نحن اليوم سعداء بزيارة مكتبة خناتة بنونة. طبعا هذه الزيارة قد تكون حلم عدد من القراء. ما الذي تبقى من مكتبتك أنت التي اخترت أن تتبرعي بها مبكرا؟
أنا امرأة أو إنسانة مسكونة بحب الكتاب وحب الكلمة وحب الحرف وحب المعرفة. مما جعلني باكرا وأنا لا أملك إلا الشهادة الابتدائية أنني أؤسس مكتبة صغيرة في بيت والدي بمدينة فاس. البيت بفاس كما يعرف الجميع، يعني على الطراز القديم الأندلسي الفاسي المغربي، هو أنه كانت له يسميه السفلي وكنسميه الفوقي، لفوق منه وكنسميه المنزه والمنزه، يعني من قلة خبرتي أنني جعلت المكتبة في المنزل. يعني المشاركين والمشاركات عليهم أن يصعدوا الدرجة إلى الطابق الأعلى لأخذ الكتاب. هذه المكتبة تطورت وازدهرت نسبيا.
نعم أستاذة خناتة، هذه المكتبة الصغيرة التي كانت هي نواة مكتبتك الكبيرة، هل تتذكرين بعض الكتب التي كانت تحتوي عليها؟
كانت آنذاك تحتوي مثلا على نجيب محفوظ الذي كنت مبهورة به من الأول ولا جلت إلى الآن، وعلى إحسان عبد القدوس، وعلى بعض المترجمات، ولم تكن متخصصة لأنني أولا لم يكن ورائي من يوجهني، فكنت أقرأ كل أنواع المعارف. لهذا كانت المكتبة تحتوي حتى على الجانب الديني وجانب الأخلاقي وغير ذلك.
نعم، كما قلنا كانت هذه المكتبة الصغيرة نواة لمكتبة أكبر. لاحقا كيف كبرت مكتبتك؟ ما هي أبرز الكتب التي حرصت على أن تكون موجودة فيها؟
على أي حال، يعني حين ارتحلنا من فاس إلى الدار البيضاء رحلت المكتبة، فكانت هي النواة لتأسيس مكتبتي الثانوية اللادة التي التحقت بها كمديرة، بل وأصبحت يعني هذه المكتبة أو جزء منها، أي الذي أصبح الزمن يتجاوزها، أصبحت تعتبر جوائز للمتفوقات من طالبات ثانوية اللادة، بل حافظت على بعض من هذه الكتب حتى أهديت المكتبة كلها لله والوطن ولمكتبة علال الفاسي.
نعم، إهداء مكتبة أليس أمرا صعبا؟ أن تتخلي عن كتب ربما عشي معها ذكريات واكبتك خلال مراحل مختلفة من حياتك أستاذة خناتة؟
على أي حال، ولكن حينما استفدت أنت منها فحرام عليك أن تمنع الآخرين من الاستفادة منها. بل استطعت أن أطور مكتبة ثانوية ولادة لتصبح هذه المكتبة أهم مكتبة بالثانوية بالمدينة.
نعم.
بل وفتحتها للباحثين والدارسين الجامعيين، وأصبحت ملجأ حتى لباحثين من خارج المغرب.
متعة العطاء دائما أكبر من متعة الأخذ، وأنت معروفة بعطائك أستاذة خناتة.
الحمد لله، الحمد لله. حينما يعني استنفدت هذه المكتبة فلماذا تبقى عندي ولا يستفيد منها الآخرون؟ لهذا اشتغلت عليها اشتغالا يعني عذبني وأورثني مرض الربو إلى الآن حوالي 7 أشهر. كنت في حيرة كبيرة لأي جهة سأسلمها حين قامت الجرائد بالإعلان عن هذا المشروع. المشروع الذي أشتغل عليه. اتصل بي الدكتور أحمد توفيق ذكره الله بالخير وزير الشؤون الإسلامية، والتقيت أنا وهو والأخ الكريم الذي أحييه من هذا المنبر الأستاذ الأشعري الذي كان آنذاك وزيرا للثقافة. التقينا على غداء يعني في مطعم، وطلب مني الدكتور أحمد توفيق بناء على ما علماه معا من اشتغالي على مكتبتي الخاصة من أجل إهدائها للشعب المغربي، فقال لي أنا أطلب منك أن تهديها للمكتبة الوطنية. كانت المكتبة الوطنية آنذاك شفتح قريبا، وكانوا آنذاك في المكتبة القديمة التي قبلها التي تسمعها بيت القصيد. نظرا لأن هذه المكتبة لا القديمة ولا الجديدة قريبة من كلية الآداب وقريبة من مركز الرباط وقريبة أيضا من الطلبة حتى لا يتعذبون في اتخاذ مراكب أو سيارات
في متناولهم.
نعم، وافقت على ذلك، ولكن قلت هناك شيء آخر. قالوا لي ما هو؟ قلت هناك الأخلاق وهناك الوفاء. علل الفاسي بقامته التي لا تصلها أي قامة، علما ونضالا وزعامة وفكرا وشعرا وأدبا وأخلاقا، ليس في حاجة إلى مكتبتي، ولكن لأنه الرجل الذي تبناني باكرا وقرأني قبل أن أقرأ نفسي واحتضن تلك المبدعة المغموسة في الرماد في داخلي ورعاها وتبناها، بل وحماني من أسرتي، بل وحماني من زواج مبكر، كان يسميني بنتي وبنت المغرب
وقرة عيني،
وولدت في المغرب قبل وقتك بمئة عام فلهذا ستتعذبين. يعني آخر تكريم ليك حينما يعني كرمت من طرف المركز ديال البحث الزراعي في المغرب، لأنني ساهمت في البحث في الشعير في المغرب ويسمى الآن شعير خناتة. نزار بركة وهو حفيد علال الفاسي حينما تكلم بهذه المناسبة قال إنك ابنة علال الفاسي التي قال عنك إنك جئت إلى المغرب قبل 100 سنة.
نعم.
ولهذا ستتعذبين، ولقد تعذبت العذاب الخلاق.
طبعا لاحقا قررت أن تتبرعي بمكتبتك لمؤسسة علال الفاسي
إهداء رمزي.
نعم، إهداء رمزيا،
لأنه لم يكن المكان يسع لها هناك في مكتبة علال الفاسي نظرا لكبر مكتبة علال الفاسي رحمة الله عليه، فلهذا عملوها أيضا في غرفة أخرى، بل وقدمت جزءا من هذه المكتبة إلى المكتبة الوطنية مع الأرشيف الخاص بي، أهديت جزءا منها إلى المكتبة للمسجد الحسن الثاني رحمة الله عليهم جميعا.
وهذه مبادرة نبيلة منك أستاذة خناتة. طيب، تحدثت عن الزعيم الروحي علال الفاسي، وكما قلت أنت الإبنة الروحية له. أنا رأيت بعض الصور لمكتبتك أستاذة خناتة، ورأيت أنك تضعين صورة كبيرة للراحل علال الفاسي في زاوية منها. بالنسبة لكتبه، أي كتاب من كتبه أو مؤلفاته تحتفظين بها لديك في مكتبتك الحالية أو ما تبقى من مكتبتك؟
لا، لأنه كما قلت لك حين يتم استنفاد ذلك الكتاب يجب أن يذهب لإفادة الآخرين. وتفضل أحد الزعماء المغاربة أيضا رحمة الله عليه الذي مات مؤخرا، السيد عبد الرحمن اليوسفي، أهدى لي كتبه مذكرته 3 أجزاء.
نعم، ما الإهداء كاملا الذي كتبه لك سي عبد الرحمن اليوسفي رحمه الله؟
كتب لي في الجزء الأول من مذكراتي بالأجزاء 3 إلى الأستاذ خناتة بن نونة كذا وكذا، يعني قرة عين سي علال الفاسي، هكذا بالسي علال ماشي السيد، سي علال الفاسي رحمة الله عليهم جميعا. فبكيت.
بكيتي لكلمتي أم بكيتي ربما لأنها صدرت عن شخص مثل يوسف رحمه الله؟
بكيت تأثرا، ليس بكاء ضعف ولكن بكاء يعني تجاوب مع هؤلاء القامات الكبيرة.
نعم.
فهمتي؟ لأنه حينما رجع عبد الرحمن يوسف رحمة الله عليه من الملف الاختياري أرسل يطلبني، وأخذني إليه رئيس قدماء البرلمانيين المحامي أستاذ معنى حياه الله أيضا من هذا المنبر، وحين دخلت عليه وجدت صورتي فوق قفازتي من صورة سي اليوسفي. أنا المحسوبة على حزب الاستقلال، وأقول دائما لست استقلالية ولكنني علالية. لكن على أي حال، في لقاء سابق لي وهو أول لقاء لأستاذ اليوسفي في بيت أصحاب الأستاذ باهي، يعني قدمني لي الأستاذ الآسفي رحمة الله عليهم جميعا. ومن
نعم.
وما أدراكم من الأستاذ الآسفي المحكوم بالإعدام مرتين في عهد الاستعمار وفي عهد الاستقلال،
وهؤلاء كبار المغرب رحمة الله عليهم جميعا. أستاذ خناتة،
قال له هذه هي خناتة بن نونة التي تدخل فينا طولا وعرضا. فتبسم السليوسفي وقال لي ولو أنك تفعلين ذلك فنحن معجبون بك.
نعم أستاذ أخناتة، هذه الشجاعة التي لديك سواء في المواجهة في التصريح بمواقفك
صدق أكثر من هذا، وزير الخارجية في الصين حينما استدعيته للصين ووقعت بيني وبينه مواجهة شديدة أخذ يدي ورفعني وقال لي صورة معك وحدك وهنئ المغرب بك، وقلت له كلاما يعني حينما نطقت به أسفت لذلك، ولكنه أجبني جوابا منطقيا وعاقلا وأسكتني، فرددت عليه ردا منطقيا جعله يقول لي أهنئ المغرب بك أريد صورة معي وحدك.
نعم السؤال أستاذ خناتة، ما مصدر هذه القوة أو هذه الشجاعة التي تحليت بها وكان ذلك بشكل مبكر؟
على أي حال أولا فضل الله تعالى أولا، ثانيا أنا أنتمي لأسرة ساهمت بشكل كبير في تأسيس الحركة الوطنية، الأطفال حينما نريد أن نحرك ذاكرتهم كنحكيو لهم الخرافات، كنحسو فيهم البدرة ديال الخيال من طرف الجدات أو الأمهات أو الخالات أو العمات. أنا لا أملك لا جدات ولا خالات ولا عمات لأن والدتي وحدها وأبي وحده
وأنت وحيدة.
نعم يعني ذاكرتي بماذا امتلأت في الطفولة الباكرة، أن خالك محكوم بالإعدام، أن خالك الآخر أول فدائي قتل أول خائن في المغرب، أن أخاك الأكبر سجن وحكم عليه بسنتين سجن وهو عمره 17 سنة، وأن أخاك الآخر سجن وعمره 10 سنوات.
نعم وكل ذلك صنع شخصيتك وأثر فيك وجعلك قوية في مواجهة الحياة أستاذة خناتة. من بين الكتب التي لاحظت أنك احتفظت بها كتاب رسائل باريس للراحل محمد باهي، هل جمعتك به ذكريات خاصة؟
يعني أولا عندي كتبه وعندي مذكرة الأستاذ يوسفي وعندي أيضا كتب مبارك بودقة، بل وعندي أكثر من هذا رسائل عبد القادر الشاوي وهو في المعتقل. أنا الإنسانة التي كنت يصفني أدعياء اليسار في المغرب بأنني فاسية رجعية الاستقلالية البرجوازية كانت صفات تدل على القدح، فهمتي؟ وكنت أقول لهم أنا الفاسية أفتخر وأنا البرجوازية التي ثارت على برجوازيتها وتزوجت برجل فقير جدا مع أنه أحبني وزير وخطبني لوالدي وزير آخر، أنا التي خنت طبقتي وتجردت منها، والدليل على ذلك كتابتي مثلا ليسقط الصمت وهو أول كتاب لامرأة في تاريخ المغرب منذ أن كان المغرب،
أول مجموعة قصصية
قصة فيه قصة قومية نضالية، لأنني أنتمي لأسرة أفتخر بأنها أول من أطلقت فيها رصاصة في جيش تحرير هي أرض أمي وأخوالي جوجو.
ولا زلت على هذا العهد أستاذة خناتة؟ نعم كما قلت ليسقط الصمت كانت أول مجموعة قصصية نسائية صدرت في المغرب، أيضا كانت هناك شروق وهي مجلة ثقافية رائدة الأولى في المغرب ولم تصدر قبلها على المستوى العربي سوى مجلة روز اليوسف في
قبلها
في مصر. نعم روز اليوسف صدرت قبل شروق،
والثانية في العالم العربي شروق.
وذلك ما قلته، هل لازلت تحتفظين بالنسخ الأربع لشروق؟
طبعا ولكن لأنه يعني المكتبة الوطنية بها أرشيف حياتي ولهذا أخاف من الموت وأسرتي، للأسف هذا الجيل الثالث لا اهتمام له بهذا الجانب، فسأرسلها إلى المكتبة الوطنية للأرشيف هي صورة والدتي ووالدي.
نعم من بين طبعا رواياتك الشهيرة رواية النار والاختيار وأيضا رواية الغد والغضب، وبالمناسبة رواية النار والاختيار كانت أول رواية تصدرها امرأة مغربية وتم تدريسها لاحقا في التعليم الثانوي في المغرب، هل تحتفظين بنسخ من أعمالك دائما أستاذة خناتة؟
نعم ولكن لعلمك أنه اشتغلت منذ حوالي 6 أشهر إلى يعني تقريبا هذه شهر فشوق في العمل نسبيا، اشتغلت معهم أنه كتب الخاصة التي أتركها لنفسي لتباع في المزاد قدمتها هدية لأكثر من 60 مؤسسة مغربية، أولا جميع كليات آداب في المغرب، بعد ذلك المكتبات الكبيرة، ثم المكتبات الخاصة مثلا المكتبات ديال أبو زيد في وجدة، مكتبات القادري الجديدة، وهذا هذه المكتبة أثرت في كثيرا، ولو أنني لم أزورها قط القادري هذا كان جنرالا وكان محبا للكتاب، وكان دائما يذهب يوم السبت إلى المكتبات لشراء الكتب الجديدة. بعد مدة بنى لها مؤسسة وجعلها مكتبة للعموم.
نعم، وهذه مبادرة جميلة طبعا لا تقل عن مبادراتك الكثيرة أستاذة خناتة. طبعا اليوم هناك مجموعة من الإصدارات الكثيرة مثلا في عالم الرواية، في القصة على المستوى المغربي. من من الكتاب الحاليين تقرأين لهم أو تحتفظين بنسخ من رواياتهم أو كتبهم، سواء من الكتاب الكبار أو من الشباب؟
على أي حال الآن أشتغل بشكل من الأشكال على إنقاذ ما يمكن إنقاذه. ذلك أن السي أحمد توفيق حينما قررت إهداء مكتبتي إلى مؤسسة على الفاسي وفاء طلب مني إرشيف حياتي، وكذلك كان حينما أرسلتها له كلف أحد الدكاترة بالاشتغال عليها وخصص له مكتبا في المكتبة الوطنية. هذا الاشتغال جعل الأستاذ الدكتور تنسالي سميته وعلى بالي وأعرفه معرفة جيدة، يعني اشتغل سنة على ذلك المشروع وقرر أن يصدر ذلك الأرشيف في 8 كتب.
أستاذ خناتة، في انتظار أن يرى هذا المشروع النور، من من الكتاب الذين تقرأين له؟ من تتابعين من الكتاب المغاربة الحاليين؟
الآن لو أقرأ لمن؟ أقرأ لعبد الرحمن اليوسفي، أقرأ لباهي، أقرأ لمبارك بودكار، أقرأ لهؤلاء الأبطال في الزمن الصعب والذين يتجاوبون مع طبيعتي ومع تكويني ومع نفسيتي.
الآخرين لا تجدين أنهم يتجاوبون مع؟
لا أجد الوقت الكافي لذلك، بالإضافة إلى أنني أشتغل على الأرشيف حياتي خوفا من أن أموت وتضيع تلك الكنوز.
نتمنى لك العمر طويل أستاذة خناتة. الشاعر الراحل أحمد المجاطي أعتقد أنك تقرأين له أيضا.
على أي حال دك أخي وصديقي، وكان يسميني ملكة الثقافة بالغيب.
طيب أستاذة خناتة، خناتة بنونة علامة فارقة في الإبداع النسائي المغربي وفي الساحة الأدبية العربية. من من النساء الأخريات أستاذة خناتة في المغرب المبدعات ترين فيها بعضا منك اليوم؟
هذا سؤال محرج، ولكن ليس للحق في أن أحاكم الآخرين والأخريات. أتمنى كما قلت من زمان حينما كان يقال عني في الشق العربي تمنينا لو أنك كنت أمة لشباب هذه الأمة لتريت منك هذه الشجاعة وهذا الصدق وهذا النقاء وهذا الإبداع.
نعم، هذا تهرب من الجواب أستاذة خناتة، لم تقولي ولا اسم امرأة.
يظهر أنك فيك شيء من تسلط مثلي.
لا طبعا، ولا ينبغي لي في حضرتك.
على أي حال، وقال ابن كيران ذكره الله بالخير في إحدى التكريمات، تمنيت لأعطى الله المغرب 20 مسألة بالنونة، فأخذت الميكروفون منه والقاعة قاعة المكتبة الوطنية كلها مملوءة والناس يعني في الجوانب واقفين. قلت له والله لو تكرم الله بـ20 من أمثالي ما تركت لكم تلك المنضات ولا السيارات ولا البريمات ولا السكنات بيت القصيد. أنا دائما في كل محاضراتي وأنا أستمع للشباب وأستمع للشابات أقول لهم بالله عليكم تحرروا من الأنوثة، تحرروا من الأنا، تحرروا من البكاء على العصر الحريمي.
نعم أستاذ خناتة، جوابك جميل جدا، ولكن لم تذكري ولا اسم امرأة كاتبة أو روائية.
لا، أي حال كانت هناك يعني في جيلي رفيقة الطبيعة ذكر الله بخير والجميع يعرفون ماذا كانت تكتب، وكانت أيضا ملك العاصمي ذكر الله بخير، وكانت أيضا ليلى أبو زيد ذكرها الله بخير. ولكن الآن يعني كون غير تظهر كاتبة في حجم هؤلاء الأخوات نحن في الانتظار.
نعم،
ولكن ليس في الساحة في قلم النساء كما تلحين أنت، ولكن في الساحة الإبداعية كلها.
نعم، طيب آخر سؤال لأن الوقت للأسف داهمنا اليوم، كيف تنظرين لحال اتحاد كتاب المغرب؟
رحمه الله وكان كريم مشاحنة أمام الملأ في تكريم أكاديم وبحضور الجمهور ورؤساء الكليات.
طيب برأيك ما الحل؟
حينما طلب مني أن أرحمه قلت لهم أنا أول عضوة في اتحاد الكتاب وأنا صغيرة، فهمتي؟ وأنا الآن أعيش احتضاره وقت له، أعذروني.
نعم، طيب ما الحل برأيك أستاذة خناتة لإعادة بعث هذه المؤسسة العريقة؟
على أي حال شيء يبكي ويؤسف حينما يعني تنظرين بنظرة شمولية إلى الواقع الثقافي العربي والواقع الثقافي المغربي، تجد أن هناك زعانف تظهر ثم تختفي، أن هناك سماسرة وتجار للأسف أنتي مع قلة قليلة من الناس الذين يحترمون أنفسهم وأقلامهم، لكن ليست هناك قامات قادرة على أن تحقق نوعا من البعث للثقافة في الساحة العربية. يعني أنا يعني أتحدى لمن يقول إن خلة بنونا أبدا قدمت طلبا للحصول على جائزة.
بشكل سريع، لو طلبت منك اليوم أن تهدينا كتابا تهديه للمستمعين، أي كتاب ستختارين وما الإهداء الذي ستكتبينه فيه؟
من كتبي أو من كتب الآخرين؟
من لك الاختيار.
أهدي لهم كتاب الغد والغضب،
روايتك،
لأن هذا الكتاب لم يقرأ في المغرب كما يجب. في الواقع يعني اللي اهتم به اهتمام كبير هو الشرق، وأيضا أساتذة جامعيين في السوربون.
ما الإهداء الذي ستكتبينه لنا على هذه الرواية؟
أنتم أحبائي، يا وطني، يا شعبي، يا من أنا مريضة بحبكم، بحب الله والوطن والملك والأمة، أهديكم أيضا جزءا من هذا العقل الذي هو نتاج هذه الأرض ونتاج هذه الأمة ونتاج هذا الشعب. أنتم أحبائي، أعطيتكم حياتي وأعطيتكم رزقي ومالي وفكري وثقافتي، أنا وفية لكم حتى ألقى الله راضية مرضية بفضله وجوده. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نهديك نحن كل المحبة وكل التقدير الأستاذة خناتة بنونا، نسأل الله أن يطيل عمرك وأن يمنحك الصحة. شكرا جزيلا لك على حضورك معنا اليوم عبر ميديا.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
بهذا نصل مستمعينا إلى ختام هذا اللقاء، شكرا لكم وإلى الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة.